إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقلنا إن سورة البقرة من السور التي ورد لها فضل عظيم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن هذا الفضل نستطيع أن نقسمه لأقسام: فضل خاص بسورة البقرة، فضل خاص ببعض آياتها ولا سيما آية الكرسي وأواخرها، فضل مشترك بين سورة البقرة وآل عمران، ثم فضل مشترك بين سورة البقرة والست سور، الصور الستة التي تعقبها سبع طوال. تكلمنا أمس عن فضائل سورة البقرة وآية الكرسي وأواخر البقرة، ونكمل اليوم متابعين كلام العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى في بيان فضل هذه السورة مع سورة آل عمران. وعند الفراغ بيان فضيلة هذه السورة نتكلم عن المقصد الأصلي لهذه السورة، ولا تنسوا ما ذكرناه أمس من المحاور الخمسة التي استطعنا أن نقسم مواضيع السورة عليها. نكمل فضائل سورة البقرة مع آل عمران.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما ورد في فضل سورة البقرة مع سورة آل عمران. ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بسورتين بقرة وآل عمران في ركعة واحدة.
هذا الحديث ثابت عن حذيفة وكذا عن ابن عباس، وهو كما قال العلامة ابن كثير صحيحين. ويذكر ابن عباس أنه بات عند خالته ميمونة لما علم نوبتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ هي أحد زوجاته. قال: فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته، من السنة أول ما يدخل الإنسان البيت ماذا يفعل؟ السواك. طيب، السنة مهجورة، من السنة أول ما تدخل البيت تستاك. وما تدري إيش بعد السواك مما يقع بين الأزواج من اللطف والمودة والمحبة. طيب، فهديه صلى الله عليه وسلم أول ما كان يدخل بيته كان يستاك، ثم قال: فأمر صلى الله عليه وسلم بالوضوء. إيش الوضوء؟ ماء المعد للوضوء. فرق بين الوضوء والوضوء: الوضوء عملية الوضوء، والوضوء الماء المعد للوضوء مثل الفطور والفطور. فالفطور الطعام المعد للفطور، عملية الأكل تسمى إيش؟ فطور. ولما نعد الطعام يسمى فطور، مثل السحور والسحور، ومثل الوقود والوقود، الوقود والوقود. فيقول ابن عباس: فأمر صلى الله عليه وسلم أن يعد الوضوء، فتوضأ وقام فصلى. قال: فتوضأت ووقفت بجانبه. وقفت عن يساره. قال فأخذني صلى الله عليه وسلم من رأسي، وفي رواية فأخذني من أذني ووضعني بحذائه عن يمينه. ثم استفتح النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة فقرأ البقرة وآل، فقرأ البقرة والنساء ثم رجع إلى آل عمران. ولقد هممت بأمر سوء يقول. فقيل له ما هذا الأمر؟ قال أن أترك الصلاة خلفه. لعله بعض مهم بأمر سوء. طيب في حديث حذيفة يقول صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتح بالبقرة، قلت يقرأ الخمسين ويركع، قال قرأ الخمسين وتعداها، قلت يقرأ المئة ويركع، قال قرأ المئة وتعداها، قلت يقرأ المئة والخمسين ويركع، قال قرأ المئة والخمسين وتعداها، قلت يقرأ البقرة ويركع، قال فقرأ البقرة واستفتح بالنساء، قلت يقرأ الخمسين النساء ويركع، قال قرأ الخمسين وتعداها، قلت يقرأ النساء ويركع، قال قرأ النساء ورجع إلى آل عمران، قلت يقرأ الخمسين من آل عمران ويركع، قرأ الخمسين حتى قلت يقرأ آل عمران ويركع، قال فقرأ آل عمران وركع. هذه في ركعة واحدة، في ركعة واحدة. فأقام النبي صلى الله عليه وسلم سورة البقرة وآل عمران والنساء، قرأها صلى الله عليه وسلم في قيام الليل في ركعة واحدة. فهذه السورة لها بركة، ومن منهج الصحابة في صلاتهم الذي كان يعرفه القاصي والداني، كما يقول الإمام ابن القيم في كتابه الهدي زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، يقول كان الواحد منهم إذا استفتح بالسورة فلا يركع حتى يتمها. حتى الفلاح الذي صلى خلف معاذ، صلى النبي صلاة العشاء وكان خلفه معاذ، فصلى وقرأ البقرة، فمعاذ كان إماما لمسجد بجانب المسجد النبوي وكان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى المسجد ويصلي بهم، فتقدم فقرأ البقرة. لما استفتح بالبقرة الفلاح متعب، فلاح متعب جاي من عمل، وهذا يصد الضعفاء عن صلاة الجماعة. وفي هذا الحديث فقه عظيم، الذي فعله معاذ الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم نراعي معاذ أن الذي خلفه غير الذين هم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ففعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استفتح بالبقرة فهم ذاك الرجل أنه سيتمها، فأتم صلاته وحده وخرج، أكمل صلاته وحده، ترك الجماعة وهو وقف الصف ثم خرج، فبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، تجعل الناس يتركون الجماعة، أفتان أنت يا معاذ. فالنبي كان يقرأ في الفريضة، في الشاهد أن سورة البقرة كان يقرأها تارة في الفريضة وتارة في قيام الليل. فهذه سورة كانت دارجة على ألسنة الصحابة رضي الله تعالى عليهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يختارها لقيام الليل وفي الفريضة، فهذا ثابت. وهذا من فضلها على طولها، ما هجرها صلى الله عليه وسلم لا في الفريضة ولا في قيام الليل، وبقي يقرأها لبركتها. فهذه السورة لها بركة عظيمة، تبين لنا شيء من ذلك ويأتينا شيء آخر. نسمع.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: روى الإمام أحمد عن أبي أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه شافع لأهله يوم القيامة، اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن أهلهما يوم القيامة. ثم قال: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. وقد رواه مسلم: الزهروان المنيرتان والغياية ما أضلك من فقك، والفرق القطعة من الشيء، والصواف المصطفة المتضامة، والبطلة السحرة. ومعنى لا تستطيعها أي لا يمكنهم حفظها، وقيل لا تستطيع النفوذ في قارئها، والله أعلم.
هذا الحديث فيه بيان فضل سورة البقرة مع آل عمران، وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري أيضا من حديث أبي أمامة، واسمه فضيل بن عجلان الباهلي، وهو صحابي شامي. وهذا الحديث من الأحاديث الجامعة المبينة لفضائل سورة البقرة وسورة آل عمران، وهو عند مسلم في صحيحه من حديث النواس بن سمعان، ومسلم في ألفاظه يبين ما يمكن أن يخفى، وسيأتينا بعد قليل لفظ حديث النواس إن شاء الله. فعزو الحديث لأحمد فقط قصور، إذ أحمد لم يقتصر في مسنده على الصحيح عنده، فوضع فيه أحاديث ضعيفة عنده، أحاديث ضعيفة عنده عشرات الأحاديث، كما ذكر ابن القيم الفروسية في باب المستقل، أورد الأحاديث التي أخرجها أحمد، أورد بعض الأحاديث التي أخرجها أحمد في مسنده وسئل عنها وضعفها. أما البخاري فلم يضع في صحيحه إلا ما ثبت وصح عنده. حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه شافع لأهله يوم القيامة. القرآن والصيام كما في الحديث الآخر يشفعان لأهلهما يوم القيامة. فيقول الصيام: يا رب منعته الطعام والشراب. ويقول القرآن: يا رب منعته إيش؟
النوم.
النوم الذي في صدر القرآن لا يستطيع أن يهنأ من النوم، في قلبه لذة وشوق مناجاة، وهذه اللذة والشوق لا تعدلها لذة. فالصيام يشفع في الإنسان، والقرآن يشفع في الإنسان، قرأ القرآن فإنه شافع لأهل يوم القيامة. القرآن بعام يشفع لصاحبه يوم القيامة. ثم عطف الخاص على العام، فبعد أن بين فضل القرآن بالجملة خص منه الزهراوي والزهروان البقرة وآل عمران، قال: اقرأوا الزهراوي البقرة وآل عمران. لماذا سميت البقرة وآل عمران بالزهراوي؟ إما لأنها الزهر النور، شيء مزهر، شيء الذي ينور، فإما لأن البقرة وآل عمران فيها من الأحكام ما تنور قلب صاحبها وتعرفه بطريقه إلى الله عز وجل، وإما لأن قارئ هاتين السورتين يكون له يوم القيامة النور التام، يتجاوز الصراط ويقول له عند الله عز وجل: النور التام يوم القيامة، وإما أن اسم الله الأعظم في هاتين السورتين كما قال الإمام أبو داود في سننه، أورد أبو داود وأحمد من حديث أسماء بنت يزيد قال قال صلى الله عليه وسلم اسم الله الأعظم في قوله تعالى فذلكم الله ربكم لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وفي قوله تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فذلكم الله ربكم لا إله إلا هو الرحمن الرحيم في سورة البقرة، وألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم في سورة آل عمران. فاسم الله الأعظم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هاتين الآيتين، وكل آية منهما في سورة، الأولى في سورة البقرة والثانية في سورة آل عمران. فهاتان السورتان لأن فيهما اسم الله الأعظم فهما زهراوتان، فهما منيرتان، منيرتان العبد، فيهما الاسم الذي إن دعوت الله به فإنه يستجاب لك. إذا قال المؤلف رحمه الله قال الزهروان المنيرتان، المزهر المنير، ودار ذلك على النور، إما نور يوم القيامة، نور في الدنيا بالأحكام، نور في الصلة بينك وبين الله، لا يمكن أن تنقطع الصلة بينك وبين الله، إن سألته فاستجاب لك سبحانه وتعالى. النبي يقول اقرأ الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن أهلهما يوم القيامة. النبي ذكر كم شيء، كم مثل في الحديث هذا في بين يدينا، كم مثل مذكور، مثلان أم ثلاثة؟
ثلاثة.
قوله يأتيان يوم القيامة فإنهما غمامتان أو غيايتان، هذا رواية بالمعنى أم مثال آخر؟ هذا مروي بالمعنى، شك الراوي فقال غمامتان أو غيايتان أم مثل ثاد آخر، يعني مجموع الأمثلة ثلاثة أم اثنان؟
ثلاثة.
ما هو الدليل؟ لو قال قائل أن هذا راوي شك من الراوي
بالنسبة
للراوي. طيب نواس بن سبعان يقول يأتي القرآن يوم القيامة، طبعا يقول فيما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لفظ حديث مسلم، يقول يأتي القرآن يوم القيامة وأهله الذين يعملون به. إذن هذا الفضل لمن؟
الذين يعملون،
لمن يفهم آل عمران بقرة وآل عمران ويعمل به. إذا ذكرت لكم أن عمر مكث 12 سنة لما حفظ البقرة وهو يتعلمها، ولما فرغ منها نحر جزورا شكرا لنعمة ربه عليه. وابنه عبد الله كما في الموطأ والأول عند الخطيب في التاريخ بغداد عن عمر، وأما الذي عن ابنه عبد الله فمكث 8 سنوات وهو يتعلم سورة البقرة. ما وراءنا؟ نتعلم، نتعلم، نتعلم هذا الفضل العظيم. فالعبرة أن تلم وأن تعمل، لا تحفظ حروفا، المهم إن قرأت أن تقف على هذه الكنوز، على هذه الأسرار، أن يترجم هذا العلم إلى عمل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين يعملون به، تقدمهم سورة البقرة وآل عمران، ثم قال النواس: ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثلة ما نسيتها بعد. كم مثال النبي ضرب؟ ثلاثة. قال: ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثلة ما نسيتها بعد، فقال: يأتيان كأنهما غمامتان، أو كأنهما ظلتان سوداوتان بينهما شرق، بينهما شرق، أو كحزقين من الطير صواف يجادلان عن أصحابهما يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا ثلاثة أمثلة تكون يوم القيامة. المثل الأول: غمامة، تأتي يوم القيامة تحتف بغمامة تضلك من حر يوم القيامة، وتكون لك السماء سمة وعلامة، كل من ينظر يقول: هؤلاء أهل البقرة المعشر مميزين معروفين، أهل البقرة وأهل عمران. أو مثل الآخر: ظلتان سوداوتان بينهما شرق، أي بينهما فاصل يمشيان معك، أو طيور صواف مجموعة من الطيور، وهذه الطيور تضام يضم بعضها بعضا. قال ابن كثير: الزهروان منيرتان الغياية ما أظلك من فوقك، الظلتان السوداوتان في حديث نواس بن سمعان، بينهما شرق اللي هو الشرق الإيش؟ شق. أو طيور، قال: الفرق القطعة من الشيء والصواف المصطفى المتضامة. فالإنسان يوم القيامة إلى صاحب البقرة وآل عمران يقدم، البقرة وآل عمران تقدم العمل الصالح، وصاحب البقرة وآل عمران محفوف بهذه السمات وبهذه العلامات التي تسره وتنفعه وتميزه عن غيره من سائر الناس في المحشر. استدل بهذا الحديث وبالحديث السابق: قرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شافعا لقارئه أو لصاحبه يوم القيامة. استدلت بعض الفرق المنحرفة بهذين الحديثين على أن القرآن مخلوق، قال: البقرة والعمران تأتيان كأنهما فرقتان من طير صواف أو غيايتان أو غمامتان أو ظلتان. فهذا نص صريح، يأتي القرآن يشفع، يأتي الصيام يشفع. الصيام عرض لجوهر، الصيام عرض لجوهر عند علماء الكلام، له جرم الصيام؟ الصيام ليس له جرم، الصيام عرض معنى عرض، ليس جوهر، ليس شيء ملموس، ليس جوهر شيء محسوس. يوم القيامة الأعمال تقلب إلى أشياء محسوسة وتوزن في الميزان. والموت عرض يؤتى به يوم القيامة على صورة كبش أملح، فيذبح ويقال: يا أهل الجنة، صلى الله عليه منها، يقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. فهذه الأعراض يؤتى بها يوم القيامة فتتجسد إلى مع إلى أشياء. فالمراد بالصيام أنه عرض يقلب إلى
جوهر،
يقلب إلى جوهر، يقلب إلى شيء يطلب من الله عز وجل أن يشفع فيه. وأما القرآن فالذي يقلب إلى شيء يطلب ويشفع فيك عند الله ويكون على رأسك بمثابة العلامة والسمة، إنما هو أجره، إنما هو أجر، ثراء صورة أجر العمل، فهم الفهم والعمل بسورة البقرة وآل عمران. هذا هو المراد، وليس المراد القرآن الذي هو كلام الله. فالقرآن كلام لله عز وجل على الحق والحقيقة، أذن الله جل في علاه وفق مشيئته أن يسمعه منه جبريل، وأمره ربه أن ينزله على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فالقرآن كلام الله، وليس الذي يأتي هو عين القرآن، وإنما هو ثواب قراءة القرآن يجسم، يجسد كثواب الصيام. لماذا قلنا هذا؟ قلنا هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن القرآن ليس مخلوق، وذلك في أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فذكر مستعاذ ومستعاذ به. المستعاذ به، المستعاذ منه، ذكر مستعاذ به ومستعاذ منه، ذكر مستعاذ به ومستعاذ منه. المستعاذ من شر ما خلق، والمستعاذ به كلمات الله التامات. فدل هذا على أن المستعاذ به غير المستعاذ من، فالمستعاذ به كلمات الله ليست مخلوقة. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ومن مثل قوله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ومداد كلماته. والنبي لا حشو عنده ولا لغو، كلام البلغاء لا يوجد في كلامهم حشو وسقط من الكلام. تسمع أحيانا نص ساعة لواحد يعيد يعيد يكرر يعيد يعيد يكرر، إما أنه هو لا يحسن البيان، وإما أنه يستخف بعقول الناس. كلمات لها أثر في النفس، والعاقل الجلس ما يحب الإعادة إلا الإفادة. أما الإعادة التي تنبئ عن عيب في البيان وعن ضعف في اللسان مذمومة. فالنبي ما هكذا يصفق الكلام، النبي قال سبحان الله وبحمده، قال عدد خلقه، ثم قال ومداد كلماته، فدل الحديث أن الخلق غير الكلمات، أن خلقه ما خلق الله غير كلمات لا، فدل هذا على أن كلمات الله ليست بمخلوقة، دل هذا على أن كلمات الله عز وجل ليست بمخلوقة. طبعا ستأتينا آيات كثيرة تبين هذا، وستأتينا شبه للمبطلين يحتجون ببعض حروف في القرآن على أنه مخلوق ونفندها في حينها. لو رحنا الآن نستقرئ الآيات ونذكر الأدلة والرد على القائلين البطلان احتجنا إلى 6-7 دروس، ولسنا بصدد يعني التفصيل الآن، لكن تأتي موزعة على محلها ومواطنها من كتاب ربنا جل في علاه. فالمراد هنا أن البقرة وآل عمران، أن الزهراوتين تأتيان يوم القيامة كأنهما غلتان أو كأنهما غمامتان أو كأنهما فرقتان من طير صواف، المراد أن الذي يأتي إنما هو ثواب التدبر الحفظ والتدبر والعمل بهذه الصور. ومن هذا الثواب أبشركم أننا بدأنا إن شاء الله في مجلسنا هذا نكون هاتان الطيور والغمامتان والظلتان، يعني نحن الآن في بدايات التكوين إن شاء الله، وإن شاء الله تصدق النيات ويرزقنا ربنا عز وجل الثبات. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الثبات على هذا الدرس، درس فيه قد يكون فيه شيء من ثقل إلا أنه هنيء مريء. رأينا بعض الأحبة ممن نحب أن يبقى، ولسيما من هذا المسجد الطيب، رأينا بعضهم داوم متحمس لما سمع الفاتحة وبعض أسرار الفاتحة، ثم بدأ يعني بدأت الهمة تخف وتقل، لأنه نحب أن تبقى الهمة عالية. فنحن إن شاء الله تعالى ننال هذا الثواب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الثواب يحاج. إيش يعني يحاج؟ يعني قد يقال لك اذهب إلى النار، ففهمك للبقرة وعملك بها يحاج الله عز وجل حتى تدخل الجنة، يحاج عنك
في جناح عيدان،
يحاج عنك محامي، محامي دفاع. هذا الثواب وهذا الفهم والعمل بهذه الصور بهاتين الصورتين محامي عنك، يحامي عنك عند الله عز وجل بضمان من النبي صلى الله عليه وسلم، بضمان من النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث أبي أمامة ثم قال صلى الله عليه وسلم اقرأوا البقرة، رجع الآن الفضل للبقرة خاصة، بعد أن ذكر البقرة والعمران رجع الذكر بسورة البقرة خاصة، فقال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة، بركة الذي معه البقرة مبارك عنده بركة، بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأوا البقرة، أخذ البقرة بركة، بركة في الدنيا والآخرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة، تركها ندامة. لما يرى من ليس عنده البقرة، من عنده البقرة يوم القيامة له من أجر، يقع في قلبه حسرة، يقع في قلبه حسرة، يتحسر الذي ليس عنده البقرة بالنسبة إلى ما يرى من نور وبركة وإكرام وتميز لأهل الصورة. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها أو تركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال معاوية بن سلام وهو أحد رواة الحديث كما في صحيح مسلم، قال معاوية بن سلام ولا تستطيعها البطلة، قال أي السحرة، السحرة لا يستطيعون، السحرة لا يستطيعون أن يأخذوا وأن يحفظوا وأن يفهموا البقرة. لا تستطيعوا المطلع. أو السحرة لا يستطيعون أن يلعبوا بصاحب البقرة. صاحب البقرة محفوظ بحفظ الله منه. إما أنهم لا يتمكنون من السورة حفظا وفهما، وإما أنهم لا يستطيعون من صاحب السورة أن ينفذوا إليه وأن يحيطوا به وأن يلعبوا به. هذا محتمل وهذا محتمل. ووجدت قولا ثالثا له حظ من النظر مذكور في فيض القدير، قال لا تستطيعها البطلة. قال البطال الذي لا همة عنده، الكسول. قال البقرة لا يستطيعها، البقرة لا يستطيع حفظها وفهمها إلا أصحاب الهمم العالية. لا تستطيعها البطلة يعني الذي لا يحفظ البقرة ولا يفهم البقرة هو صاحب همة دانية. البطلة من البطالة من الكسل، فلا يقدر على البقرة إلا صاحب الهمة. ولذا نحن إن شاء الله مقررون أن الذي نشرحه في درسنا هذا نسمعه عقب الدرس يوم الجمعة، ونبدأ هذا من الدرس القادم. ما نشرح من غد من السبت إلى الجمعة نسمعه إن شاء الله تعالى بعد درس الجمعة. فعمر حفظها في 12 سنة، ويقينا حفظه ليس كحفظنا، وحاشاه وحاشا ولده أن يقبل يدي أنهما لا يحفظان. لكن عندهما من الأسرار ما لا يمكن أن يحيط به المفسرون، فنتشبه بهؤلاء الكبار ونحفظ البقرة إن شاء الله تعالى شيئا فشيئا. قد نفسر 7 آيات 10 آيات في الأسبوع، فحفظ 10 آيات إن شاء الله تعالى أمرها بإذن الله تعالى أمرها سهل. فالذي عنده البقرة هذا صاحب همة. ولذا كان الصحابة يقولون من حفظ البقرة وآل عمران جد في أعيننا. من حفظ البقرة وآل عمران جد في أعيننا. ما معنى جد؟ وتعالى جدك، تعالى عظمتك. لما تقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك، معنى تعالى جدك تعالت عظمتك، الله عظيم وتدعو أن تتعالى عظمته سبحانه وتعالى. ومعنى قول التابعين كان الرجل، أو قول بعض الصحابة كان الرجل إذا حفظ البقرة وآل عمران جد في أعيننا، معناها إيش؟
عظم،
أصبح له منزلة، عظم في أعيننا، نراه عظيما. بل ثبت عن عائشة كما في مسند أحمد وعند البيهقي في الشعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ 7 الأول فهو حبر. والحبر هو العالم، فالذي يأخذ 7 الأول من البقرة إلى يونس أو يونس أو يونس أو يونس أو يونس أو يونس أو يونس، فيها 6 قراءات الهمز ودونه مثلثة، النون مثلث تقبل الرفع والضم والخفض، ويوسف مثل يونس. فمن قرأ البقرة إلى يونس أو يونس، فالنبي يقول من أخذ 7 الأول طوال، يعني 7 طوال الأول، النبي يقول فهو حبر. والمراد بالأخذ الفهم، فهم العلم مع الحفظ والعمل. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد
كما في حديث واثلة بن أسقع رضي الله تعالى عنه فيما أخرج أحمد والبيهقي أيضا والحديث في السلسلة الصحيحة المجلد الثالث يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت مكان التوراة السبع الأول ومكان الزبور المعين ومكان الإنجيل المثاني وفضلت بالمفصل عيد الحديث حديث واثل بن أسقع عند أحمد البيهقي يقول فيه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول
اللهم صل على
أعطيت مكان التوراة السبع المراد بالسبع السبع الأول سبع المفصل ومكان الزبور المعين ومكان الإنجيل المثان وفضلت بالمفصل سبع الأول تذكرناها البقرة والعمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس هذه السبع الأول ثم قال هذه مقابل إيش التوراة إيش في التوراة التوراة كتاب أحكام الغالب على التوراة أنه كتاب أحكام والغالب على الإنجيل أنه كتاب رقائق ومواعظ الغالب على الإنجيل كتاب تخويف وترهيب وتقريب من الدار الآخرة وتزهيد في الدنيا ولذا النصارى يأخذون الحلال والحرام من العهد القديم من التوراة النصارى لا يوجد في كتابهم أحكام تشريعية أو ليس الغالب على كتابهم على الإنجيل الذي أنزله الله عز وجل ليس الغالب على كتابهم أنه أحكام فقهية أحكام تشريعية وإنما الغالب على كتابهم مواعظ ولذا في الدين كل نصراني يهودي الشرع النصراني لا يستغني النصراني يأخذ حلاله وحرامه من التوراة إلا أشياء يسيرة حللها الله عليه وكانت محرمة اليهود وهي معدودة محصورة ولذا دائما النصراني يقرأ في إيش يقرأ في العهد القديم وفي العهد الجديد إيش مراد العهد القديم توراة والعهد الجديد الإنجيل فالنبي يقول أعطيت مكان التوراة سبع حتى أهل العلم قالوا سبع يونس ليس منها بعض أهل العلم بعض أهل العلم قال السبع الفاتحة فإذا وضعنا الفاتحة من السبع أسقطنا يونس ووقفنا عند الأعراف وبدل الزبور المئين والمراد المئين ما بعد هذه الصور ممن عدد آياته مئة أو أكثر بقليل هذا المراد المئين والمثاني التي تثنى بعد ذلك لما تصير الصور أقل من مئة آية بعد المئة إلى قاف هذه كلها المثاني وهذه كلها بدل الإنجيل المليء بالمواعظ والتقريب من الدار الآخرة والزهد ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم
اللهم صل على سيدنا
وفضلت بالمفصل. والمراد بالمفصل من قاف إلى الناس، والمفصل له طوال وأواسط وقصار، وطوال المفصل من قاف إلى عما يتساءلون، وقصاره أواسطه من عما يتساءلون إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى الناس. القرآن هكذا مرتب: السبع الطوال، المئين، المثاني، المفصل. القرآن بالإجمال مقسم إلى أربعة أقسام: طوال، المئين، المثاني، المفصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطيت مكان الدورات البقرة وآل عمران مع ما بعدها حتى يصل الأمر إلى سبع. والراجح أن يوسف أن يونس من المفصل كما ذكر ذلك ابن جرير وغيره. هذه بعض فضائل سورة البقرة.
يونس من الطوال، ليس من المفصل.
يونس من يونس عفوا ليس من المفصل، يونس من السبع. يونس من السبع. هذه بعض فضائل سورة البقرة، سواء كانت الفضل لها وحدها أو لبعض آيات فيها أو مع آل عمران أو مع السور الست التي بعدها. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درسنا غد، نتكلم عن الوحدة الموضوعية في سورة البقرة. ما هو المقصد الأصلي لسورة البقرة؟ تعلمنا المقصد الأصلي من سورة الفاتحة وأنه المراقبة، المراقبة والإيمان بالله عز وجل. نأتي لسورة البقرة ليتبين لنا أن المقصد الأصلي منها إنما هو الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر. نعم.
سؤال لو سمحت. تفضل. وآتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. سبع المثاني هي نفسها
الفاتحة. نعم. لقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. المراد بسبع المثاني إنما هو الفاتحة. والقرآن العظيم هذا يسمى عند العلماء من عطف العام على الخاص، فذكر الله الخاص الفاتحة ثم ذكر العام وهو القرآن. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب. الروح المراد به جبريل. ثم قال يوم يقوم الروح والملائكة، هذا من عطف كذلك. الله عز وجل عطف العام الملائكة على القرآن على جبريل، وذاك عطف العام على الخاص، والعكس موجود في القرآن، العكس أيضا موجود. فالعطف العام الشيء عطف العام هو القرآن على الخاص وهو الفاتحة، عطف العام وهو الملائكة على الخاص وهو جبريل. وخصت الفاتحة في السياق في الحجر، سورة الحجر، وخص الملك جبريل الروح وهو جبريل في عما يتساءلون، خصا بالذكر لبيان المنزلة والأهمية، لبيان المنزلة. والمثاني معناها الشيء الذي يثنى، فالفاتحة لأنها تثنى، ثنها الله في النزول ونزلها في مكة والمدينة، والعبد يثني قراءتها ويعيد قراءتها في كل ركعة، سميت المثنى. فالمثاني المذكورة في الآية ليست هي المثاني المذكورة في تفصيل القرآن، لكن المثاني بالجملة تثنى معانيها، سميت مثاني لأن معانيها كلها يعني تؤكد الزهد والقرب من الله عز وجل. والله أعلم. نعم.
الأنفال مش قبل اليونس بالتكليف.
عفوا.
الأنفال
نعم. الأنفال تدخل أو لا تدخل؟ منهم من أدخل الأنفال والتوبة وله وجه، منهم من جعل، هي الأقوال ثلاثة والمشهور اثنان: المشهور المفصل إما المشهور أقوال ثلاثة والمشهور اثنان. المشهور أن بدل يونس التوبة الأنفال والتوبة. قالوا لما؟ قالوا الصور كلها أحكام، فمنهم من أسقط يونس وجعل الأنفال والتوبة، لكن المحققون العلماء قالوا هذا مرجوح ليس براجح، والراجح الترتيب لأن في رواية الأول السبع الأول السبع الأول تسبقها يونس تسبق التوبة
والتوبة الأنفال التوبة يونس
الأنفال التوبة يونس صحيح هذا الترتيب الأنفال التوبة يونس الترتيب صحيح ترتيب هكذا. لكن ذهب ابن جرير وغيره من المحققين أن يونس هي السبع، وبعضهم جعل التوبة والأنفال والتوبة سورة واحدة وجعلوها هي ضمن السبع.
لأنها فيها بسم الله يعني.
نعم.
في حديث سمعته من الشيخ محمد المختار الشنقيطي، بس هو قال تحدث العلماء على سنده، بس لأنه ما كان بعدها على السنه. قال إنني أنا الله إذا رضيت باركت وليس لبركتي منتهى، وإذا غضبت لعنت وإن لعنتي لتدرك السابع من الأول.
هذه أقوال لبعض الزهاد وليست حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، أقوال لبعض الزهاد. بعض الناس موفقون ويضبطون على توفيقهم، لكن تجد معالم ظاهرة في كلامهم على وجه الخلل يكون كليا. الشيخ كشك رحمه الله رجل موفق في الخطابة، ومن من كان له سبق في توظيف المنبر لتحبيب الناس بالنبي خاصة صلى الله عليه وسلم، لكن غير موفق أبدا في رد الأحاديث. يعني كما يقول أخونا الشيخ أبو إسحاق الله يحفظه يقول يورد يعني ما هب ودب، ما درج وما عرج في الموضوع الواهي والضعيف والمطروح، بل الغالب على كلامه الحديث ضعيف. وأنا قلت في بعض كتبي أن من أسباب انتشار الحديث الضعيف والموضوع في هذا الزمان جماعة التبليغ عفى الله عنه وشرك الشرك، هذان أكبر عاملين نشر الحديث الضعيف والموضوع في المسلم، كأنهم يحضرون من كتب الموضوع. يا جماعة البخاري ومسلم أكثر مرة أرجو رجاء بعض من يقرأ، يا حبيبي اقرأ البخاري اقرأ مسلم، دعك من هذا الكتاب دعك من هذا الصحابة، حياة الصحابة ثلاث مجلدات الصحيح 100 صفحة ثلاث مجلدات بتحش كلام كله كذب وكله ضعيف. لماذا؟ لماذا؟ طب كل علماء الأمة أثبتوا البخاري ومسلم صحيح، ليش تبقى هاجر البخاري ومسلم؟ إيش بطيرك تجلس تفتح البخاري وتقرأ؟ اقرأ المتن ما تقرأ السند يا أخي، السند الأهلي صحيح طلبة العلم وثقيل ثقيل المسلم البخاري طب ثقيل بس هو صحيح، هو صحيح غيره موضوع كذب وافتراء ودجل. لماذا هذا؟ لماذا هذا الإصرار؟ أنا ما أدري. أنا للآن والله يا إخوان أسخن كثيرا من حيث أشعر ولا أشعر، وأنا آكل وأنا ماشي وحيوان نائم. لماذا الناس هكذا؟ شو ما الذي يمنعك أن تقرأ من كتاب صحيح؟ لماذا تصر أن تقرأ من كتاب مليء بالكذب على رسول الله؟ والكذب على رسول الله كبيرا من الكبائر. ليش تجلس بيت الله وتكذب على النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنت جاهل ما تدري. طيب أنت جاهل ما أحد يعلمك. العلماء أخبروا قالوا لكم، العلماء وزاروكم ورجوكم طلبوا منكم. بعض إخواننا من علماء بلادنا فلسطين إضافة وخيرا راح عمل 4-5 سنوات ويدرس كتاب حياة الصحابة، وطلع كتاب جميل صغير سماه صحيح حياة الصحابة، طلعت معه من صحابة ورجل بروفيسور في الحديث معه درجة أستاذية في الحديث، وقال لهم يا جماعة هذا الصحيح ممكن تقتصروا على قراءته، فبدأوا يحذرون من جماعة المألوف هالدرجة. هو إذا شيخ قال لك خلاص أنا أعمي عيني وسكر أذني، طب الشيخ الإمام كان هلو مؤلف الكتاب اقرأ يقول هذا حديث معضل، أتحدى إلى واحد منهم يفهم مش معضل. هو بيقرأ بس بيفهمش مش قال اللي بعده، هو بيقول هذا ونس هذا معضل هذا، هو نفس المؤلف. هم لا يقرؤون هذه العبارات يعمي عنها عينيه عنها، فما لم تتحد أفهامنا وتتحد مناهجنا، لا يمكن أن نتقارب إلا أن تسقط منهجك خالص، تقبل الخرافة وتقبل الثابت وتقبل الضعيف وتقبل كل شيء، هذا مش مقبول. فأنا أتمنى حقيقة، أنا أتمنى أن الإنسان لما يسمع ينتبه، لما الإنسان يسمع ينتبه. وكان الشيخ محمد المختار الشنقيطي رحمه الله إمام من أئمة الفقه، وعنده ملكة فقهية من أقوى ما يمكن، وهو يعلم ضعفه في الحديث، أنا حضرت عدة مجالس له. فالشيخ إذا علق حديثا فاتهم الحديث، ملكة الشيخ الحديثية مثل ملكة شيخنا الشيخ محمد نسيب الرفاعي رحمه الله، أيضا إحنا ما قرأنا شيئا بعد، قرأنا شيء قليل. نعم الناس تتفاوت في قدراتهم، وقل من رزقه الله تعالى التخصص في العلوم والتفنن فيها أن يتقن أكثر من فن، قليل على مر التاريخ الذين يتقنون أكثر من فن، يعني يكون محدث وفقيه وأصول ومفسر ومؤرخ، قليل، هؤلاء قلة. لكن الشاهد أن الإنسان يبقى العالم يعرف قدر نفسه، ينتبه، يتكلم يتكلم وهو إيش؟
حذر،
يعطيك هو ينبهك. العلماء تكلموا، أنا ذمتي الآن برئت، أنا ذمتي برئت، أنا لست من اختصاص هذا. العلماء تكلموا، هذه عبارة جدا رائعة، عبارة تدل العزول أو على خوف من الله عز وجل. انتبه، أنا أقول لك حديث والعلماء تكلموا فيه، راجع ورائي، أنا لست من أهل هذا الفن، راجع ورائي، راجع ورائي من هم من أهل هذا الاختصاص، من أهل هذا الفن. أين تفضل يا أخي.
السنة
تدور
على السجدة والتسلم
والجمعة
فجر.
السجدة ما لها؟ المداومة. جزاك الله خير. أنا سأجيبك على السؤال وأجيب على سؤال آخر. نعم ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ السجدة والإنسان في صلاة الفجر. لكن قال بعض أهل العلم، وذكر هذا ابن قدامة في المغني وبسطه بسطا حسنا، القرافي في الفروض، وذكرت كلامه الجميل وهو فائدة نفيسة عن شيخه، قال شيخ الزكي، ومراده بالزكي المنذر ترغيب الترهيب، ذكر فائدة جميلة، يقول إذا واظب الإمام على قراءة السجدة والإنسان على وجه يظن فيه الناس أن السجدة يوم الجمعة حتم لازم وفرض، فيحسن بالإمام في بعض الأحيان أن يحيد عن قراءة السجدة. يقول القرافي عن شيخه المندري الزكي المندري، يقول كصنيع عوام أهل مصر هذه الأيام، يعني هذه الأيام من القرن السادس الهجري، يقول كصنيع أهل مصر هذه الأيام، فإنهم يعتقدون أن في الركعة الأولى من صلاة الفجر ثلاث سجدات. يعني لو صلى العام في مصر في ذاك الزمان الفجر وحده يسجد لصلاة الفجر في الركعة الأولى يسجد ثلاث مرات، ما يسجد مرتين، لأنه مصر من قديم هم أهل القرآن، عناية المصريين بالقرآن واللغة عناية مشكورة. ولما تذهب لمصر بارك الله مجالس الإقراء قبل الفجر بعد منتصف الليل، هذا مجالس قراءة معروفة، طلبة يترددون على المشايخ، يعني القومة القرآن أسأل الله أن يحفظهم يبارك فيهم. ورأيت عجائب قدرات على حفظ القرآن، أشياء تكاد أن تكون في الخيال وتذكرك بحفظ الله عز وجل القرآن. فأهل مصر لمداومتهم على قراءة السجدة في الركعة الأولى، عوام المسلمين أصبحوا يظنون أن
جزء من الصلاة
في الركعة الأولى ثلاث سجدات، الحافظ القارئ سجدة وغير القارئ سجدة، اللي بيصلي جماعة واللي بيصلي وحده لما يصلي الفجر في الركعة الأولى يسجد ثلاث مرات يرجو ثلاث مرات. إذا وصل الحال، إذا وصل الأمر إلى هذا الحد فيصبح على الأئمة أن يتركوا قراءة السجدة أحيانا، يتركوها حتى إيش؟ حتى يعلموا الناس أننا نسجد السجدة الثالثة لا لأنها من أركان الصلاة، وإنما نسجدها لأننا نقرأ آية السجدة، لأننا نقرأ آية السجدة. المسألة الثانية تأتي عنها ثالثة. المسألة الثانية لم يثبت إلا في حديث واحد، لم يرد إلا في حديث واحد، فقال الحافظ الفتح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة في الفجر وسجد، إلا حديث لم يرد إلا حديث عند الطبراني في الأوسط، حديث أبي هريرة أن النبي قرأ السجدة وسجد، قال الحافظ في الفتح قال ولم يثبت ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يلزم من عدم ثبوته إسنادا ألا نسجد، لو ورد أن النبي قرأ السجدة ولم يسجد لما سجدنا، ولكن الأصل المستصحب في من يقرأ سجدة أن يسجد، فنحن نسجد ولا حرج في هذا السجود. لماذا لا حرج في هذا السجود؟ لأن الأصل من يقرأ يسجد، ولو كان الحديث الوارد في خصوص السجود لم يصح، ولو كان الحديث لم يصح، لأن الأصل من قرأ سجدة لم يسجد. الأمر الأخير الذي رأيناه أخينا الإمام جزاه الله خيرا وجزاه خيرا، سجدنا ولم نسمع تكبيره، سجد أخونا ولم نسمع تكبير، فتابعناه بالنظر. ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر لسجود السهو، لما كان النبي يسجد للسهو فتكبيره لسجود السهو ثابت في صحيح البخاري ومسلم، لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث خاص في التكبير لسجود التلاوة إلا عمومات. بينما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد في، كان يكبر في سجدة السهو، فلما ورد في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كبر للسهو فدل على رأي بعض أهل العلم أن سجود التلاوة الأصل فيه أن لا يكبر. نازع في ذلك آخرون، واستدلوا في نزاعهم على مرفوع وموقوف، وأما المرفوع فهو عموم، وأما الموقوف فهو في المساء، وأما العموم فهو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر الله تعالى في كل رفع وخفض، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر الله في كل رفع وخفض. فقال بعض أهل العلم ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض، والهوي لسجود التلاوة إنما هو خفض ثم يعقبه رفع وعليه، فلو كبر الإمام إن سجد أو لما يقوم من السجود فهذا الحديث دليل على فعله. اعترض الأولون بأن هذا فعل، وهذا الفعل ترجمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمل، أرجو أن تميزوا بين الفعل والعمل، الفعل والعمل. نتأمل إيش الفرق بينهم. فهذا فعل وترجمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمل، ولم يثبت عنه البتة أنه كبر. والعمومات لا تصلح في العبادات، والأصل عبادات تكون أن يكون الدليل في عين المسألة لا أن يستدل بالعموم. وأما الدليل الخاص في المسألة ما ثبت عند ابن أبي شيبة في القصة من أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يكبر قبل سجود التلاوة، فقد ثبت في عين المسألة أثر فيه التصريح بالتكبير قبل السجود وبعد الرفع منه، ولكن عن عبد الله بن مسعود. وهذا كان على مسمع الصحابة، وهذا كان في الكوفة، ونزل الكوفة 1540 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال العجلي في ثقاته. كان في الكوفة 1540 صحابة، وهذا على مسمعه. ولذا سمعت شيخنا رحمه الله تعالى يقول، ولعل هذه الخلاصة التي تعني كثيرا من الإخوة، سمعته يقول: إذا صلى الرجل بعامة الناس ودهمائهم فقرأ سجدة فكبر فإن له أسوة من مسعود، وإن صلى بخاصة طلب العلم، طلبة العلم الذين يقدرون المسائل ويعرفون قدرها، فأسر فلعله يبين للناس شيئا زائدا الناس تعرفه. ما أجمل أن نعبد ربنا على نور مبين، وأن نميز المسائل، وأن نعرف إيش التالي، إيش غير التالي، إيش الذي ورد فيه نص، وإيش الذي لم يرد فيه نص، وكيف استنبط أهل العلم في هذه المسألة، وكيف اختلفوا في هذه المسألة. هذا هو العلم، هذا هو العلم. العلم نور، الله أعلم. فضل يا أهل.
كيف حالهم السنة قراءة سورة الكهف؟
نعم، شيخنا يصحح ذلك، شيخنا يصحح ذلك، وإن نازع بعضهم في ذلك. رأيت جزء حديثي لبعض الأخوة المشغلين بالحديث في هذا المسألة، حقيقة للأسف لم أقرأه بعد، فاجعلني إذا بقيت تردد علينا فقطع لما نأتي البقاء الكافة طول قد قرأته، لكن لعلي أنظر فيه قبل ذلك. نعم.
صليت في مسجد صلاة العشاء لما كان الإمام يقول ولا الضالين، كنت أنتظر قليلا حتى أسمع الإمام، فلما ما سمعت أقول آمين بحركتين. بعد الجماعة خرج الإمام قال: يا أخي لماذا تخالف جماعة المسلمين؟ قلت له: كيف يعني؟ قال: أنت ما تؤمن، تجعل المسلمين يعني المصلين يؤمنون، وأنت تنتظر وتؤمن خلفه، فما هو الأفضل؟ لأنه في هيك حالة لما يكون واحد يأمن معهم.
أخونا يقول: أصلي مأموما فيظهر صوتي بعد صوت الناس، فإن أخطأ الناس فأنت المصيب. نحن لا نحب أن نخالف الناس ولا نتميز عنهم إلا إن كان الخطأ بينا ظاهرا. وأسأل: أيهما أفضل، الصواب المهجور أم الخطأ المشهور؟ الصواب المهجور أم الخطأ المشهور؟ شعارنا في حياتنا كلها نتبع الصواب المهجور، مقدم على الخطأ المشهور. لو اشتهر خطأ بين الناس وهجر الصواب فنعمل على احياء الصواب ايش
مرجوح
الصواب فلكن يحسن بين يدي العمل البيان يعني حتى الناس تفهم بمن تخالف ليس من المسلمين ان يظهر ان يظهر ان يظهر الانسان مناكده للناس ولذلك شو استطعت تتمشي تعرف الناس بما لا يصادم نصا ولا يصادم صوابا افعل الله يقول خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهل خذ وامر بالعرف شو استطعت تتابع الناس حسن لكن لو وصل الامر لخلاف النص او فعل شيء مشهور وخطأ فنحن نبقى على الصواب المهجور ولو كان الصواب المهجور حتى يقع إيش إحياء من درس وتجديد ما ذهب فتجديد السنة وإحياء السنة أمر مهم حتى بدأت الأجيال فتدرس السنة كم من سنة ظهرت أظهرها عالم فكان له أجرها وأجر من عمل بها يومي شيخنا سمعته رحمه الله يقول ابن لطائف عن سنة أن يبقى الإنسان جالسا بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب مستقبل القبلة ثاني رجليه يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هذه سنة ثبتت في جامع الترمذي من السنة الإنسان بعد الفجر وبعد المغرب يبقى جالس على ما هو عليه لما يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبقى على ما هو عليه إمام أو نفر نفر إمام أو يبقى جالس يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشرة سمعت شيخنا ايش يقول رحمه الله يقول غفر الله لي انا سبب عدم اشتهار هذه السنه لكن سببها عدم حسن فهم التلاميذ عني فانا كنت ضعيف الحديث ثم درسته وجمعت طرقه فتبين لي فيما بعد تبينت لي صحته فاشتهر عني التضعيف ولم يشتهر الرجوع للتصحيح فهذه السنة يقول غفر الله لي أنا سبب عدم نشرها كنت أقول بالتضعيف ثم ما اشتهر عني التصحيح إلا اشتهر عني التضعيف طيب أكتفي بهذا القدر درس هذا